السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس 29 من تلك المجالس. وكنا قد وقفنا عند الباب 7 من أبواب كتاب الإيمان، وهو قول المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولعلكم تلاحظون أنه هنا في هذا الباب قدم ذكر الإيمان على ذكر الخصال، يعني في الأبواب السابقة إطعام الطعام من الإسلام ودعاؤكم إيمانكم، كانت الأبواب التي سبقت كان يذكر الخصلة من خصال الإيمان قبل ذكر الإيمان. هنا بدأ ينوع فقال على عكس السابق: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكان بعض الشراح قد ذكر أن هذا من باب الاهتمام بهذه الخصلة، من باب الاهتمام بهذه الخصلة قدم مسمى الإيمان عليها، يدل على أنها من الأهمية بمكان كبير. لكن هذا الضابط في الحقيقة لا يضطرب معه في الكتاب، لأنه بعد ذلك سيذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهم من هذه الخصلة، ومع ذلك لن يقدمه على ومع ذلك لن يقدم عليه ذكر الإيمان، بل سيقول باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. والراجح في هذه المسألة الصواب يعني فيها أن يقال أنه من باب التنويع، أنه من باب التنويع، فمرة يذكره بهذه الصورة ومرة يذكره بصورة أخرى، يعني مرة يقدم ذكر الإيمان على مسمى الخصلة من خصال الإيمان، ومرة يقدم ذكر الخصلة من الخصال على ذكر مسمى الإيمان، والأمر في ذلك واسع وليس فيه يعني إشكال إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وشيخ البخاري في هذا الحديث هو مسدد بن مسرهد، الإمام الحافظ الحجة أحد الأعلام، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن المستورد، وهذا هو المشهور في نسبه، وفي تاريخ المسبح أنه عبد الملك ابن عبد العزيز، وأن لقبه مسدد، أن مسدد هذا لقب ما هو باسم يعني. وقد ذكر منصور الخالدي في سياق رواية له عن ولد مسدد عن مسدد، ساق اسمه سياقا عجيبا جدا مضحكا يعني، كان طرفة، فقال عن مسدد ابن مسر ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل الأسدي أبو الحسن البصري. ولطيف أن الكرماني شرح هذا كله يعني، فذكر أن المجموعة الأولى كلها عربية، أن مسدد من التسديد طبعا والسداد، ومسرهد قال ترهدته يعني أحسنت غذاءه وسمنته، ومسربل من السربلة قال سربلته يعني ألبسته القميص، ألبسته السربال يعني، وغربلته يعني قطعته، ورعبلته مرعبل يعني من الرعبلة، والرعبلة هي التمزيق. قال والثلاثة التي بعدها اللي هي ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل أو غرندل، دي كلها أعجميات، كلها أعجميات. وطبعا هذا من الكرناني رحمه الله تعالى في غير محله، لأنه لا يثبت هذا أصلا، فإن هذا السياق الذي ساقه منصور الخالدي لنسب مسدد إنما هو عجيب جدا بل منكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعدما ساقه، قال وهذا سياق عجيب جدا منكر في نسب مسدد أظنه مبتعلا، الظاهر أن هذا مكذوب يعني هذا مبتعل لا حقيقي أبدا يعني. ومنطور الذي روى هذا الاسم وساقه هذا السياق ليس بالمعتمد، ليس بالذي يؤخذ منه مثل هذا، والناس كلهم على خلاف ذلك. لكن في الحقيقة يكفي جدا مسدد بن مسرهد بن إيه ابن مسربل، كفاية أو أن تكون عجيبة، مش محتاجة بقى نذكر كمان أربعة على نفس الوزن وعلى نفس النمط. حتى إن أحمد بن عبد الله العجلي كان أبو نعيم الفضل بن دكين يسأله عن اسم مسدد، يقول له ما اسمه يعني، فيقول اسمه مسدد بن مسرهد بن مسربل، فكان أبو نعيم يقول هذه رقية العقرب، ده مش اسم دوت، ده رقية عقرب، يعني كأنه يمزح ويستعجب من الاسم. فكيف لو سمع ما ساقه منصور الخالدي إلى عرندل لكان الأمر أشد من ذلك. صحيح كما قلت أن هذا النسب المطول على هذه الهيئة الغريبة هذا مستنكر، وما كان ينبغي للكرماني أن هو يعرج على ذلك، ولكن هكذا كان يعني رحم الله الجميع. فمسدد بن مسرهد يقال هو أول من صنف المسند بالبصرة، أول من صنف المسانيد كتب المسند، المسند يعني هو الحديث التي تجمع الحديث المرفوعة الموصولة للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث كل صحابي، فهو أول من صنف هذا فيما يقال، ويقال إن الذي بدأ ذلك غيره. قال يحيى القطان لو أتيت مسددا في بيته فحدثته لكان يستأهل، يعني يستاهل يستحق أن الشيخ يذهب له إلى البيت ويحدثه، وذلك لنبوغه وشدة حفظه وإتقانه. واتفق العلماء على الثناء عليه، حتى قال أبو حاتم الرازي في حديث مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كأنها الدنانير، والدنانير هي يومئذ العملة الذهبية، يعني كأنها الذهب، كأنها الدنانير. ثم قال مرة أخرى كأنك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لتمام الموثوقية، يعني ثقة تماما، كأنك إذا سمعت حديثا يرويه المسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كأنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الجماعة كلهم من الأثبات الثقات الحفاظ الأماثل الذين قل خطأهم جدا وهم في الرتبة العليا من الحفظ والإتقان. فكان هذا شأنه رحمه الله تعالى، وكلام عنه كثير ومناقبه كثيرة، نكتفي بهذا القدر. قال حدثنا يحيى، ويحيى هنا يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان التميمي، البعض يقول انه مولى بني تميم وهو نفسه كان ينفي ذلك، فقال يحيى ابن معين قال لي يحيى ابن سعيد ليس لاحد علي عقد ولا ولاء، لست مولى لاحد، كان ينكر هذا هو بنفسه. هو الامام الكبير حجه السبت امير المؤمنين في الحديث ذو المناقب الجمه، ولد في عام 120 في أولها الهجرة، وعني بهذا الشأن بالحديث عناية تامة، ورحل فيه وساد الأقران وانتهى إليه الحفظ وتكلم في الجرح والتعليل والرجال وفاق، وتخرج به كبار الحفاظ كمسدد ابن مسرهد السابق ذكره تلميذه في هذا الحديث، تخرج على يحيى بن سعيد القطان، وكذلك ابن المديني، وكذلك عمرو بن علي الفلاس، وجماعات من الحفاظ الأكابر كلهم تخرجوا عليه. وكان يحيى القطان على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفروع، إذا لم يجد نصا، إذا ورد نصا أفتى بالنص، فإذا لم يجد كان يفتي بقول الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع ورحمهم. وكان من شدة إتقانه من بداية أمره أنه كان يوقر وهو شاب، يعني مع صغر سنه كان موقرا، وكان الناس يضعونه في المحل اللائق، وكان الإمام أحمد هو من تلامذته يقول ما رأيت مثل يحيى بن سعيد، وكان يقول أحيانا حدثني الذي لم تر عيناك قط مثله يحيى بن سعيد القطان. وكان يحيى آية من آيات الله تعالى في الزهد والعلم والورع، فلم يكن من أمر الدنيا في شيء، لم يكن من أمر الدنيا في شيء، وكان يقوم الليل، وكان يقرأ القرآن كله بالليل. وقد قال ابن معين: مكث يحيى بن سعيد 20 سنة يختم القرآن كل ليلة. وهذا ليس بمستنكر، الذي يستنكر مثل هذا في الغالب أناس ما جربوه ولا عرفوه، يعني كثير من يستنكر مثل هذا يقول إن ده مستحيل، هتجدهم في الغالب يعني لا أعمم، كثير منهم أصلا لا يقرأ القرآن أساسا يعني، ويقول كيف يقرأ القرآن في ليلة يعني. وهذا في الحقيقة ممكن، ليس بمستحيل، وقد وقع لجماعات من الناس بسند صحيحة، بل نعرف من فعلهم من المعاصرين، وليس بمستنكر. فإنه لو أن القارئ قرأ على الحذر السريع المفهم شيئا ما يعني بلا 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 هدرمة، يقرأ الجزء في نحو 12 دقيقة، والليل في بعض الأحيان يصل لأكثر من 8 ساعات، ولو حتى وصل 5 ساعات 7 ساعات يمكنه أن يقرأ 30 جزءا في نحو 5 أو 6 ساعات، فكيف إذا بورك له في ذلك وكان قد فتح الله له؟ نعم، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نصلا ما كان يقرأ القرآن كله في ليلة، لكن هذه عبادة أيضا محمودة من هؤلاء الأكابر، ولا نقول اتبعوهم فيها، لكن لا ينكر عليهم مثل هذا، فقد وقع هذا لكثير من الأكابر، وهو من الجهد المحمود والعبادة الكاملة، وهذه عبادة يخضع لها، هذا شيء يدل على تمام رفعة صاحبه، وهذا من الاجتهاد، فليس هناك محظور في ذلك. نعم، خير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن كله في ليلة، لم يثبت عنه ذلك صلوات الله وسلامه، لكن من فعل ذلك لا ينكر عليه، فإن هذا اجتهاد محمود ليس فيه ما يحضر يعني. وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة، وكان فيما نقل يعني عنه شديد الهيبة، كان يهابه أصحابه جدا، حتى شيوخه، فكان قد روى عنه شيوخه شعبة وسفيان وهذه الطبقة، حتى إن شعبة لما كانوا يختلفون عنده، المحدثون يختلفون معه في الأسانيد، فكانوا يقولون له يعني ائتنا بمن يحكم بيننا، فقال: ما أرضى إلا بذلك الأحول، أنا ما لا أرضى بحكم أحد إلا هذا الأحول، اللي هو يحيى بن سعيد، وكان أحول رحمه الله تعالى. ومع ذلك كان يقضي على شعبة، يعني كان يحكم عليه هو، فكان شعبة يقول: من يطيق نقدك يا أحول؟ من يقف أمامك؟ لشدة حفظه وتمام إتقانه. ولما دخل سفيان الثوري البصرة قال لعبد الرحمن بن مهدي: ابغني رجلا، إنسانا يعني أذاكره، نقعد نتناقش، إننا أجيب له حديث وهو يجد الإسناد بتاعه، أو أذكر له إسنادا يجد المتن. وكان هذا دأب المحدثين، وما كان الحديث يستقر في قلوبهم إلا بالمذاكرة، بإدمان المذاكرة والنظر، يعني دائما يذاكر به، يتكلم به مع هذا ومع ذاك، ويقرأ على هذا ويسأل هذا، وكانوا إذا التقوا على تذاكروا الحديث. فجاءه بيحيى بن سعيد فجلس معه وقتا طويلا، ثم لما خرج قال لعبد الرحمن بن مهدي: قلت لك جئني بإنسان، جئتني بشيطان، إيه داود؟ يعني هذا يقول شيطان، يعني في حفظه شديد الحيلة، يعني حافظ متقن جدا، ما أنا عارف أغلبه ولا عارف أصل معه لشيء. فيقول له: قلت لك جئني بإنسان، تجئني بشيطان؟ وهذه الكلمة يطلقها المحدثون أحيانا على الماهر بالحفظ، تتراها في بعض تراجم الأئمة الكبار يقال فلان شيطان، ما هي بدم، يعني لا يفهم منها أن هذا ذم أو شتم له أو حط عليه أبدا، بل في الغالب يراد بها معنى المهارة والتصرف وشدة الإتقان للصنعة، وأحيانا يراد بها الذم حسب السياق، يعني السياق يقضي على هذا وحال من قيلت فيه والسياق الذي قيلت فيه، لكن تقال أحيانا كثيرة على مثل ما قالها سفيان الثوري في يحيى القطان لما قال فيه: قال جئتني بشيطان، يعني أنه شديد الحفظ وشديد التصرف ويعني صناع في صنعته وفي فنه. قال الحافظ ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى بن سعيد القطان ظننته لا يحسن شيئا، ترى في زي التجار، كان يلبس لباس التجار ما لباس المشايخ، كان بعض المشايخ لهم زي في بعض الأوقات يعني، فيقول اللي يشوفه يقول ده تاجر، لأنه رجل زاهد ليس له في الدنيا أصلا شيء، يقول: فإذا رأيته قلت هذا لا يحسن شيئا، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء، يسمع الجميع له لشدة علمه واتساع دائرته. وكلام طبعا في يحيى القطان يطول جدا، ونحن إنما نتكلم في قليل من شأنه ونكمل شيئا منه في عندما يأتي ذكره، وسيأتي ذكره كثيرا. مما ذكر في يحيى القطان رحمه الله تعالى من هيبته وجلالته، أنه قد نقل أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وهم من أكابر أصحابه وأكابر المحدثين في ذلك الزمان وقفوا على رأسه يوما بعد العصر إلى المغرب يسألونه وهو جالس وهم واقفون قيام على أرجلهم يهابون أن يجلسون رهبة منه. دخلوا عليه يعني بعد العصر وهو ظهره وهو مستند إلى المنارة في بعض المساجد هنالك في بلده، وظلوا يسألونه عن الأحاديث وهو لا يقول لهم اجلسوا، يختبر شوف أخرهم إيه، شوف هم هيجلسوا من أنفسهم ولا هينتظروا الإذن. هذا تربية عظيمة طبعا جدا تليق بذلك الزمان، وهم يهابون أن يجلسوا حتى يقول لهم اجلسوا. فظلوا هكذا وقوفا على أرجلهم من العصر إلى المغرب يسألونه وهو يجيبهم، وهذا إن دل فإنما يدل على أدب هؤلاء الأكارم الأكابر في مثل ذلك المقام، فإنهم على رفعة شأنهم وعظم أقدارهم ومعرفتهم وحفظهم التزموا الأدب مع الشيخ، ما جلسوا حتى يشير لهم ولم يشر فلم يجلسوا، موضوع منتهي ما فيش في مجال للتساهل يعني. وكما قلت يحيى كان له حال يثني عليه الناس جميعا فيه، كان كلمة إجماع رحمه الله تعالى، وقد بشر قبل موته فقد رأى له بعضهم رؤيا أنه قد جاء له بكتاب فيه هذا أمان ليحيى بن سعيد وبراءة من النار، هذا رؤيا له قبل موته بعشر سنين، وقد رأى هو نفسه أنه أو رأى له بعض أصحابه أنه يلبس قميصا مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم براءة ليحيى بن سعيد من النار. وكان يحيى لا يتحمل عندما يسمع القرآن، كان يغشى عليه، كان ضعيف القلب رقيق النفس، وكان إذا سمع القرآن وقرأ عليه قارئ ما كان يتحمل، فقد قرئ عليه سورة الزلزلة فغشي عليه، وقرئ عليه أيضا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين فسقط. يقول أحمد بن حنبل ولو كان أحد يستطيع أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد، يعني لو كان يقدر يتحكم في نفسه ما كانش ممكن يفعل هذا أمام الناس، لكن هو مغلوب على شأنه، بعض الناس مغلوبون على أمرهم ما يستطيع أن هو يتحكم في مثل هذه الأمور، استاذ المشاعر أو مثل هذه الحال لا تغلبه عندما يسمع القرآن فيبكي رغما عنه أو يغش عليه أو يصعق، وكان يحيى كذلك. وقيل في سبب موته مثل هذا، قيل أنه كان قد يعني كان عنده ابن المديني وجماعة، وانتهوا من القراءة وهم خارجين لقي قارئا يقرأ فأدخله وقال اقرأ، فقرأ عليه هذه الآيات فغشي عليه، فوقع على خشبة لجزار فسال الدم من ظهره وظنوه قد قتل، وقع يعني ووقع رغما عنه غشي عليه، فوقع على خشبة كأنها مسنونة يعني لجزار فدخلت في ظهره، فيقال إنه مات بسبب هذا، ما هو إلا أيام ثم مات رضي الله عنه ورحمه. توفي رحمة الله عليه في سنة 98 قبل موت سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي بأربعة أشهر رضي الله عنهم جميعا ورحمهم وألحقنا وإياكم بهم. عن شعبة، وقد سبق الحديث عن شعبة، وشعبة أيضا من الأئمة الأكارم يعني الكبار. عن قتادة، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب الأكمة، وهو منسوب إلى بعض أجداده، سدوس هذا بعض أجداد قتادة، قال الزمخشري يقال لم يكن في هذه الأمة أكمة غير قتادة ابن دعامة السدوسي صاحب التفسير، وهو كان إماما مقدما في التفسير وفي الحديث، يقال أنه كان أكمة يعني ممتوح العين أصلا، ولم يكن أحد كذلك فيما يقول صاحب الكشاف. وقتادة مجمع على حفظه وعلى إتقانه للحديث والتفسير. قال ابن المسيب ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة، وكان قد جلس عنده 8 أيام فقال له سعيد أخرج عني فقد أنزفتني، يعني أخذ كل ما عندي، وكان يحفظ يتحفظ كان يحفظ حفظ صدره، لم يكن طبعا يكتب، رجل ضرير أكمة، لكنه كان يحفظ ما سمع شيئا قط إلا حفظه، وكان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل يعيد ويكرر ويقول ويعيد ويزيد حتى يحفظه عن ظهر قلب، فإذا حفظه لم ينسى. وهذا كان دائب هذه الطبقة، هذه الطبقة من التابعين وأتباع التابعين، كان الحفظ فيهم غالب، لم يكن الكتاب قد انتشر، نعم كان في كتب وكان كثيرون جدا يكتبون، والكتابة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة ومعروفة، والصحابة لهم صحف كتبوها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عينه، لكن مع ذلك كان الأغلب والأكثر الحفظ، كانت أذهانهم سيالة والحفظ عليهم ميسور لطبيعة للطبيعة والسجية يومئذ. فكان قتادة من هذا النمط حافظا، وكان حفظه أحسن من كتب غيره. وقد أعطى يوما ما لابن المسيب المصحف وقال له اسمع مني سورة البقرة، فقرأها عليه فلم يخرب منها حرفا، ثم قال له لأن لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة. وكان كذلك، كان يحفظ حفظا عجيبا جدا. جاء رجل إلى ابن سيرين فقال رأيت حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت أعظم مما دخلت، ورأيت حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت أصغر، ورأيت حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت كما كانت. فأول لي يعني ما هذا؟ فقال ابن سيرين الأول أول حمامة اللي أخذت لؤلؤة ثم أخرجتها أكبر مما أدخلتها، قال هذا الحسن، الحسن البصري، فإنه يسمع الحديث يأخذ الحديث اللؤلؤة وهي الحديث يعني، ثم يخرجه أكبر يضيف له من الوعظ وحسن الكلام وحسن التذكير فيخرج أكبر مما دخل. قال وأما التي أخذت اللؤلؤة فخرجت أصغر مما دخلت فابن سيرين يعني نفسه، فإن ابن سيرين كان متحرزا جدا في الحديث، وكان إذا شك في شيء قصر به نقص، يعني إذا شك في عبارة أو في إسناد أو كذا يقتصر يحذف وينقص من الحديث لا يزيد، يحذف المشكوك فيه، وهذا لا شك يدل على تثبت وتوقي وحذر واحتياط تام جدا. فالحديث يأخذ كثير يطلع أقل، إن أي حاجة يشك فيها ينحيها ما يحدث بها أحدا. وأما الذي يأخذ اللؤلؤة ويخرجها كما هي فقال هذا قتادة لحفظه، يعني هو حافظ حفظا تاما فيحدث كما سمع، كما يقول غير واحد منهم ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيه، ولا كتبت سوداء في بيضاء، وما سمعت شيئا فقلت لأحد أعيده عليه. هذا كلام كان يقول الشعبي، هو كلهم نفس هذا نفس الطريقة، كان هذا السائد في ذلك الزمان في الحقيقة يعني. توفي رحمة الله عليه ورضاه بواسط سنة 1710، وروى له الجماعة. قتادة طبعا كان قد تلبس بالقدر، كان يقول بالقدر وهو بدعة ذميمة، ولكنه رضي الله عنه ورحمه احتمله الأئمة، ولم يتخلف أحد عن الرواية عنه، كل الناس رووا عنه واحتجوا بحديثه، وهو إمام حجة بلا منازعة ولا مدافعة. والإمام الذهبي قال كلاما حسنا جدا في ترجمة هذا الرجل، معناه الإعذار عن مثل هؤلاء الكبار. قال الرجل الكبير من أهل العلم إذا اجتهد وأخطأ لما وقع هو في هذه البدعة لم يكن معاندا ولم يكن يسعى لذلك ولم يظهر له الحق فتركه أبدا، كان يجتهد ويظن أن في هذا تنزيها لله عز وجل، فاعتقد هذا الاعتقاد الخطأ وهو يتصور أن هذا تنزيه لله ويعني ثناء على الله، ولم يكن يظهر له ما فيه من الخلل العظيم. فمثل هذا الله يغفر له ويرحمه ويستغفر له، يقول اللهم اغفر له وارحمه، ونسأل الله أن يتجاوز عنه، ويذهب مثل هذا خطأ في عظيم حسناته. رجل محاسنه كثيرة وفضائله عظيمة، ولو أن كل شخص وكل عالم أسقط بسبب خطأ وقع فيه لما بقي هناك عالم. بعض الناس من مختل العقول تراهم يجلسون يتتبعون أهل العلم وأهل الفضل يبحثون لهم عن زلة، ومعلوم أن المخارج كثيرة، والمرء ينبغي أن يعتذر عن ذوي الفضل أقيل ذوي العثرات هيئتهم، يعني خلي واحد فاضل زي قتادة وقع في القدر بلا شبهة، يعني ما فيش اختلاف، كان قدريا بلا كلام، وفي وقت العلم فيه ظاهر في عصر التابعين أم الحسن وابن سيرين والأئمة الأكابر، يعني ما هو وقت مثلا ضعف العلم، ومع ذلك احتمله الناس، نظروا إلى عظيم ما قدم وحاله مثل هذا ما يفعل هذا ضلالا، ولا يفعله مثلا زيغا، ولا يفعله عنادا، ولا يفعله لمصلحة ما، مش عميل لهذا ولا لذاك مثلا أبدا، اجتهد فأخطأ، فينظرون إلى محاسنه الكثيرة وإلى ما قدمه لدين الله عز وجل فيزنون بميزان القسط والعدل والإنصاف، والإنصاف عزيز بل منعدم الآن، لكن هؤلاء النابتة لا يفعلون ذلك، يتتبعون الناس، فإذا وجدوا كلاما محتملا حملوه على أسوأ محامله وبدعوه وجرحوه وأخرجوه من طائفة المسلمين كمان مش من طائفة السنة فحسب، ولا ترى هؤلاء يفلحون ولا يبقى لهم أحد، ليش حد حتى هم في الآخر بيطعنوا في بعض، يعني بعد ما بيخلصوا بيضربوا في بعض، كما وقع الحطيئة، شفت الحطيئة الشاعر المشهور رحمة الله رحمه الله وغفر الله له، كان مسورا بالهجاء، ما سابش حد خالص، يعني أي حد بس يعمل له كده يعطيه القصيدة المحترمة اللي تسير مسيرة الشمس. ولما هجى الناس جميعا لم يجد أحدا يهدوه، خلاص خلص على الناس، ما عادش في حد يتهجي، كل الناس قد أخذوا من صوته هذا، فلم يبق إلا أن يهجو نفسه. فقال: أرى لي وجها قبح الله شكله، فقبح من وجه وقبح حامله. جه في الآخر بدأ يزم في نفسه، ما هو كده يعني الجراح ده اللي عمال يجرح في الناس بلا حق وبأدنى شبهة، مع أن التجريح والتعديل هذا كما قال العلماء هو حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان: العلماء المحدثون والقضاء والحكام، واقفين على هذه على الأعراض، الاثنين بيتكلموا في الأعراض، فلازم يكون بدقة. أنت واقف على 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 شفير جهنم، المحدث ما كانش يتكلم بإنصاف وعدل فهو يضع نفسه في النار، وما الداعي؟ السلامة لا يعدلها شيء، يا أخي اسكت، ما تعرفش أو مش متيقن، تقول أصلي يقال وأظن ولعله والظاهر، وما يدعوك لهذا، اسكت أحسن، يعني اشتري دماغك واشتري نفسك من الله، فما لن تسأل عن سكوتك لكن تسأل عن كلامك. فهذه حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين لا سيما العلماء منهم وأهل الفضل، وقف على شفيرها طائفتان: أهل الحديث والقضاء، الاثنين بيتكلموا بيحكموا في الأعراض، فما كانش بإنصاف وبضبط، وإلا فنسأل الله السلامة. فقتال مع ما وقع منه، وله نظائر كثيرة كثيرة، تغاضى الناس عن هذا، خلاص غفر الله له، لنا صدقه وعليه بدعاته، والله يسامحه ويغفر له، وهكذا تمشي تمشي الأمور. لكن تجريح الخلق بلا داعي وبالظنون الكاذبة وبالأوهام الفاسدة وبعدم الاعتذار وعدم حمل الكلام على محامله، والكلام يحتمل كثيرا، أحيانا الكلام يحتمل الصواب من وجه والخطأ من وجه، فالمنصف يحمله على الصواب أو يسكت، يعني يتوقف، والخساف المتهور يحمله على أسوأ ما فيه، ثم يلقى الله تعالى بأعراض الخلق، والله تعالى الموعد. ونسأل الله أن يعافينا والمسلمين ويهدي جميعا ويهدي الجميع إلى ما يحب ويرضى. قتادة عن أنس، وأنس طبعا أشهر من نار على علم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي النجاري الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومناقبه أكثر من أن تحصر، وقد دعا له صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبالبركة في المال والعلم والجنة، وقد طال عمره حتى بلغ 100 أو زاد أو نقص يسيرا عنها، كما هو قول العلماء يختلفون، هو كان 100 بالضبط ولا 100 إلا سنة ولا 100 ويسير، وكان قد رزق من الولد الكثير حتى رأى من صلبه وصلب ولده أكثر من 100 رجل مات أكثرهم في حياته رحمة الله عليهم أجمعين، وكان يقول: وإني لأنتظر الثالثة وهي دخول الجنة، ونحسبه إن شاء الله تعالى من أهلها. فكان قد خدم النبي صلوات الله وسلامه عليه 10 سنين، من ساعة ما جاءت به أمه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا جاءت به أمه وقالت له: هذا أنس خادمك يخدمك، فأخذه صلى الله عليه وسلم يخدمه، وكان هذا أكبر تشريف له رضي الله عنه أنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، من الصحابة من المكثرين من الرواية، فروي له أكثر من 2000 حديث، والبخاري روى له منها نحو 251 أو قريب من ذلك. توفي رحمه الله تعالى في سنة 93 في أيام الحجاج بن يوسف، وقيل سنة 90 على خلاف في ذلك. عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال البخاري، وطبعا هو ساق الإسناد يعني، فقال: وعن حسين المعلم. وحسين المعلم هو حسين بن ذكوان العوذي البصري، ثقة روى له الجماعة ولم يذكروا وفاته، لم يحددوا تاريخ وفاته بالضبط، وهذا واقع لجماعة من المحدثين لا يعرف تواريخ وفاتهم، لم تضبط يعني. الذي روى عن الذي يقول عن حسين المعلم يحيى بن سعيد القطان، فيروي الحديث عن شعبة ويرويه عن حسين المعلم، كما ورد هذا في مستخرج الإسماعيلي بإسناده عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن حسين المعلم بهذا الحديث. وليس هناك فيها قولان، ما فيهاش قولان. بعض الشراح جوز أعمل الاحتمالات العقلية، الإمام الكرماني هو معروف بهذا رحمه الله عليه، كان يعمل الاحتمالات العقلية، يقول إنه قوله عن يحتمل أن يكون القائل يحيى بن سعيد، ويحتمل أن يكون شعبة القائل، ويحتمل أن يكون مسدد، فيعني يقول يبني احتمالات عقلية. والحقيقة إن الاحتمال العقلي ما دخل له في النقل، مسائل الرواية هذه والأسانيد لا يعمل هذا أبدا، يعني هذا ليس باب الاحتمال العقلي. المحدثون يبنون على الواقع، هو حصل ولا ما حصلش، هل تثبت الرواية عن هذا لذاك؟ آه يحتمل، يحتمل هو روى عنه وعن هذا وعن ذاك، وكل شيء محتمل. يقول لك يحتمل هو رواه مرتين، ويحتمل أنه رواه عن شيخين، ويحتمل أنه رواه مرة كده ومرة كده، هذا كله وارد عقلا، احتمالات العقلية واسعة، وكل شيء محتمل في الحقيقة عقلا يعني يمشي. لكن هل هذا المحتمل له ما يدعمه من الرواية؟ هو ده الكلام. فكثير ممن يحتمل احتمالات خاصة مسألة ربط الإسناد، ترى بعض الباحثين يفعل مثل الكرماني هنا ويحتمل، يشوف الإسناد جاي من طريقين ويقول ويحتمل أنه رواه هكذا مرة وهكذا مرة. وفي الحقيقة الفقهاء كلهم يعملوا كده، عامة الفقهاء المشتغلين بالحديث منهم يعملوا الحكاية دي، أنه هو إذا رأى اختلافا في الإسناد يحتمل، يقول لك يحتمل هو رواه كده ورواه كده على طول يعني. وهذا الاحتمال مبني على أصول فيها نظر، يقولوا إن هذا زيادة الثقة، وإن الراجل اللي غلطه ممكن يكون رواه عن فلان وعن فلان، وكله فيه طريقان له مخرجان. آه ماشي، هذا كله كلام جميل جدا لو إحنا قاعدين بنحلم، لو بنحلم ونتخيل وكده نقول آه ممكن فعلا، أو نجري احتمالات عقلية مجردة ممكن، كل حاجة ممكنة هنا ما فيش إشكال. لكن هو المحدثين مش بيبحثوا في الإمكان العقلي، لا بيبحثوا في الوقوع، هو حصل ده فعلا، هو الراوي ده في الحقيقة حفظ عنه أنه روى على الوجهين، ولا هو محفوظ وجه واحد والثاني ده غلط. المحدثين بيقولوا كده في الغالب، قل ما تجد هم يقولوا أنه هو يروى على الوجهين، إلا في مثل الحفاظ الأكابر زي الزهري، زي عمرو بن دينار، زي مثلا شعبة، الناس اللي لهم شيوخ كثير دولي ويصح الأسانيد إليهم، والحافظ المتقن المتمرس يقول آه أنه هو بالفعل يحتمل القولان الصحيحان، الحديثان صحيحان، الطريقان صحيحان. ده بيحصل آه، بس ده ضيق جدا، ضيق في أحوال معدودة مع رواة معينين، ما يصلحش مع الجميع نقول هذا محتمل، هذا ثقة وهذا ثقة، وبلام الثقات يبقى زيارات ثقة وكله محتمل ويمشي الأمر. لا، هذا كلام المحدثون النقاد لا يجرون عليه أبدا، لا يفعلون هذا الكلام أبدا، يفعلونه كما قلت في أحوال ضيقة، لكن في الغالب وفي واحد صح وواحد غلط، لما يحصل خلاف على راوي، هذا الراوي لا يحتمل هذا التعدد، يبقى في الغالب واحد صح وواحد غلط. وعايز تتفرج على هذا الكلام كده ويعني يعني ينشرح صدرك وتملأ عينيك، اقرأ كتاب العلل للدارقطني، كتاب ده كله العشرين مجلد دول كلهم مبني، كلهم كلها مبنية على هذا. هتلاقي الرجل يذكر في كل حديث يذكره الخلاف، يقول وسئل عن حديث فلان عن فلان عن فلان، فقال اختلف عليه، رواه فلان اختلف على فلان، وروح ذاكر المدار اللي هو الراوي اللي الكل بيجتمع عنده، مدار ده الراوي اللي هو بيجتمع من تحته الرواية اللي هم رواوا عنه على أوجه مختلفة، عامل زي كده الايه نقطة المركز يعني، يروي عنه مثلا وليكن الزهري، يروي عنه مالك وابن عيينة عن سالم، ويروي عنه خالد ويونس عن نافع، فالزهري في النص ويروي عنه اثنين عن سالم واثنين عن نافع، فتلاقي هو الايه هو الموزع. فهتلاقي في الأعم الأغلب يقول والصواب رواية مالك مثلا ومعمر، أو رواية مالك وابن عيينة، والثانية ايه غلط، وهم وهم من المحدث الحافظ. أيوة الحفاظ بيغلطوا يا جماعة، يعني الإمام يا أحمد بن حنبل ذكر خطأ ليحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد كانوا يقولون عنه القطان لو نام شوية، هذا من أقل الناس خطأ، من أقل المحدثين خطأ في الرواية يحيى بن سعيد، قل ما يخطئ تماما، يعني صعب جدا تجد له خطأ، ومع ذلك ذكر له أحمد حديثا وقال أخطأ فيه يحيى، فكان الناس تعجبت، يحيى بن سعيد أخطأ؟ ما بتحصلش حاجة مش مألوفة أبدا يعني. فقال أحمد ومن يعرى عن التصحيح والخطأ، مين اللي ما بيغلطش؟ كل الأئمة لهم مفاريد ولهم غرائب ولهم أخطاء لأنهم بشر. وقال أيضا أحمد من لا يخطئ فهو كذاب، من لا يخطئ فهو كذاب، الذي لا يخطئ يبقى كذاب، يبقى بألف أحاديث من دماغه، لكن لو واحد حافظ لازم يغلط، نعم يخطئ خطأ قليل، والعلماء بيقاسوا بكده يعني، حافظ يبقى مثلا حافظ 100,000 يخطئ له مثلا في 10-20 حديث، ماشي معقولة 30-40 كمان عادي ما فيش إشكال، أخطاء مقبولة، حافظ 100,000 نسبة كام دي؟ لا لما يخطب في 20 حديث من 100,000 نسبة كام؟ 20 على 100,000 مش حاجة تذكر أبدا، مش رقم يعني. لكن الإشكال لما مثلا واحد راوي كل راوي 200 حديث يغلط في 50 حديث، ده يبقى مش حافظ، ده سيء الحفظ جدا. فالحفاظ يغلطوا والثقات يغلطوا وقاد يغلطوا، تمام، وده مردوه للحفظ. الأئمة حافظين إن هذا الحديث محفوظ من حديث فلان، يعني لما يجوا مثلا يسمعوا حديث ويقول لك هذا لا يشبه حديث فلان، لا يشبه، هي بالشبه؟ آه طبعا، هو حافظ أحاديث هذا الراوي الأصل كلها، وعارف مين روى عنه، روى عنه كم حديث. فلما يجي راوي غريب أو هتى معروف يروي هذا الحديث المعروف بفلان ومش محفوظ من تلاميذه، حتى لو كان ثقة يخافوا، ولا ذا جابه منين ده؟ لو كان هذا عنده لرواه عنه هؤلاء تلاميذ الكثر الثقات. عايز أقول في النهاية الاحتمال العقلي اللي هو يحتمل أن يكون كذا، وكل ما نلاقي خلاف نقول هذا محتمل على الوجهين، هذا على خلاف منهج المحدثين بالمرة، هذا منهج الفقهاء، ولكل فن رجال الفقهاء على دماغنا من فوق. لكن في الفقه والمحدثين هذا بابهم لا ينازعون فيه أبدا، كما إن الفقهاء لما يتكلموا في الفقه والاستنباط ينبغي أن يسكت المحدثون، مش شغلتهم، يقعد ساكت يتفرج ويتكلم على قد. وكذلك الفقهاء لما يتكلموا في الحديث، لما يجد الحديث يسكتوا ويسمعوا للمحدثين، ومن جمع بينهما فهو الأكمل لا شك. يعني الطائفتان كما يقول الرامه الرمزي رحمه الله تعالى في مطلع المحدث الفاصل، والطائفتان متكاملتان، الفقهاء والمحدثين يكمل بعضهم بعضا، ما ينفعش واحد منهم يشتغل لوحده، لا المحدث يشتغل لوحده ولا الفقيه يشتغل لوحده، بيكملوا بعض في دين الله عز وجل. هذا يصحح الدليل وهذا يستنبط منه ويستخدمه، يطلع منه بقى الأدلة الأحكام والطرائق التفقه والحاجات دي، ويتكاملان يكمل بعضهم البعض، لكن لا ينبغي أن يضغى أحدهم على الآخر فيتكلم فيما ليس من شأنه، ولذلك تقع الأخطاء العظام ممن تكلم منهم في غير فنه. تلاقي أحد المحدثين يتكلم في الفقه وهو ليس من أهل الفقه، لم يتقن أصوله ولا طرائقه، يزل، يقع له أخطاء وأوهام عجيبة. وكذلك لما تجد فقيه يتكلم في الحديث ويتعمق تقع منه زلات عجيبة كما نرى بعضها في بعض الأحيان. والله يغفر للجميع ويرحمهم ويلحقنا وإياكم بهم على خير. فهنا وعن حسين المعلم دي معطوفة على شعبة، يحيى بن سعيد روى عن الاثنين. طب ليه واحد يقول طب ليه البخاري ما ساقوش مساقا واحدا؟ طب ما كان عشان نقفل الموضوع ده، كان البخاري قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة وحسين المعلم وخلصنا من الحكاية دي، ليه اللخبطة دي؟ يقول لك ما هو مش بمزاجي، هو الراجل روي له هكذا، يعني الكلام ده مش من البخاري، ده من شيخ، وشيخه حدثه بطريق شعبة لوحده مثلا، تمام، وحدثه بطريق حسين لوحده، ما ينفعش هو يجمعهم على بعض، ده يبقى اسمه تلفيق، ما ينفعش، تمام. الصواب ان هو يذكر كل طريق وحده، خاصة ان كل طريق له خاص، له فيه تفاصيل غير الاخر، يعني طريق حسين المعلم فيه تصريح شعبة، فيه تصريح شعبة بالسماع من قتادة قال فيه شعبة حدثنا قتادة، وفي طريق شعبة قال عن قتادة. فهنا في هنا الأدق ان هو يفصل الطرق، فده اضطراب، عشان كده هو جاب ده لوحده لوحده وذكره اختصارا، يعني كان ممكن يقول وحدثنا ومسدد عن يحيى بن سعيد عن حسين، لكن اختصر وقال عن حسين، ومفهوم عند اهل النظر من اهل المحدثين الحفاظ عارفين ان هو يقصد ايه، الموضوع معروف، عارفين ان الحديث هذا يروى عن يحيى عن الاثنين، عن شعبة وعن حسين. تمام. طبعا قتادة ابن دعامة السدوسي الإمام السبت الحج، هذا كان مدلسا مشهورا بالتدليس، كان من أكابر المدلسين، والتدليس ده ما كانش عند أغلب المحدثين، لم يكن يعني جرحا. نعم قد يعيبه البعض، لا سيما إذا الراوي أسقط ضعيفا أو من يضعفه هو، يكون الأمر شديد جدا. لكن هو في الجملة لم يكن جرحا، وكان عامة أهل العراق يفعلون، الأكابر منهم سفيان والأعمش وقتادة، أكابر دول كلهم كانوا يدلسون. والتدليس معناه أن الراوي الذي سمع من شيخ ما يروي عنه حديثا ما لم يسمعه منه، هو سمع منه في الغالب، يكون في العادة سمعه، وقد يكون لم يسمع أصلا على الاصطلاح العام يعني، لكن المصطلح عليه عند المتأخرين كده، يقول أنه هو ما رواه الراوي، الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخ سمع منه كثيرا، لكن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. يعني يكون الراوي بيحضر للشيخ مجالس كلها، سمع منه 1000 حديث أو 100 أو 10 أو 20 أو أي عدد كان، وجاء في مرة ولم يحضر المجلس والشيخ حدث بأحاديث، فيسمعها ذلك التلميذ من أصدقائه من طلبة يعني أو من أي أحد عن الشيخ بواسطة، فلا يقول من حدثه، المفروض يقول إيه، يقول حدثني فلان عن شيخي، ما يقولش كده، يروح قايل عن الشيخ على طول، ويستخدم عبارة يستخدم أداة التحديث عن، ما يقولش حدثنا، لو قال حدثنا يبقى كذاب، ما يعملهاش أبدا دي، لكن يقول عن، لأن عن تحتمل كده وكده، لفظ محتمل ليس للسماع ولا لعدم السماع. فلو حد قال له أنت سمعت، يقول أنا ما قلتش سمعت، أنا قلت عن، وأنا قلت سمعت. لو حد قال له أنت ما سمعته من فلان، يقول أنا ما قلتش سمعت، أنا قلت عن، وعندي تحتمل كده وكده يا أخي. فكان قتادة يفعل هذا لأغراض ليس هذا محل بيانها الآن، لكن هي محتملة عند العام الأكثر من المحدثين. لكن شعبة كان يبغض هذا الباب، شعبة كان يبغض التدليس، بل كان يراه أشد من الزنا، ويقول هو أخو الكذب، ولا أن أزني أحب إلي من أن أدلس، كان شديد جدا في هذه المسألة. ولذلك لم يكن يروى عن أحد المدلس إلا ما سمعه ذلك المدلس من شيخه يقينا، يوقفه يعني لو الشيخ جاي يقرأ لحديث وقال عن، وطبعا المدلس ده لما يقول عن يخافوا منه، لأنه ده قال عن يبقى ممكن ما يكونش سمع، هو سمع وما سمعش، يعني في حاجات سمعها وحاجات ما سمعهاش، اللي سمعها بيقول فيها حدثنا هو مطمئن، واللي ما سمعوش بيقول فيه عن، فيقولوا كده إن عن عنت، يعني قول المدلس عن شيخه عن عنت المدلس مردودة، يتوقفون فيها لغاية ما يصرح بالتحديث أو يثبت أنه هو سمع بطريقة من الطرق. يعني على تفصيل طويل في هذا الباب، وهذا الباب من أعقد وأشكل أبواب الحديث، أبواب مسألة التدليس والمتعلقات وفروح وكلام فيها يطول جدا جدا جدا. يعني فهم يخافوا من إذا المدلس قال عن، يقول لك لا ما نقدرش نقبل حديثه لوجود الاحتمال، احتمال يكون ما سمعش وإن كان ثقة، يتوقفون إلى أن يبحثوا له عن طريق أو رواية للحديث نفس الحديث هذا، يكون قال في حدثنا، لو كده يبقى خلاص يقبل، ويبقى الحمد لله ذهبت الريبة وذهبت الشبهة. فكان شعبة لا يحدث عن المدلسين الأكابر دول كلهم شيوخه تقريبا إلا ما صرحوا له فيه بالتحديث، وكان يقول قولته الشهيرة كفيتكم تدليس 3 قتادة والأعمش وزكريا بن أبي زائدة، وكذلك كان من أكابر المدلسين، وكان شعبة إذا سمع منهم حديثا يوقفهم، وأحيانا يقول أبو إسحاق السبيعي يوقفهم يقول له سمعته أم لا، عمن سمعه فلان من فلان، فلو ما قالوش ما يرويوش عنه يشطب عليه، لو صرح له يكتبه، ما صرحش له بالتحديث وأخبره ما يرضاش يكتبه عنه. ولهذا اللي بيروي عن أحد هؤلاء المدلسين شيئا من طريق شعبة يطمئن، إن شعبة ما رواش عن المدلسين شيئا قط إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، وده ضمانة. وكان الرجل في هذا الأمر شديد حتى أوقعوا هذا في إشكالات مع مشايخه كما هو مذكور في محله. فالحديث دوت شعبة قتادة فيه يقول عن أنس، ما قالش حدثنا أنس في رواية البخاري، فطبعا انت ازاي ده يبقى كده في مشكله؟ لا ما فيش مشكله ولا حاجه، لان احنا قلنا الحديث ده رواه عن قتاده مين؟ عن شعبه، في احد الطريقين يروي شعبه او شعبه، دي القاعده، لكن لا تنخرم، لم يحدث عن هؤلاء عن قتاده وعن الاعمش وعن المدلسين الا ناس صرحوا فيه بالتحديث لهم، فهو متاكد ان ده سمع منهم، والا ما رواه شعبه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه بالفعل وجد التحديث في روايه الامام النسائي وعند الامام احمد، فيها تصريح في حديث في رواية شعبة، هذه صرح فيها شعبة بتحديث قتادة، ففيها عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك، فذهبت الشبهة بالإيه والتهمة بالتمام والكمال، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما بينا مرارا ان قوله لا يؤمن ليس نفيا للايمان بالكليه، بل هو نفي لكمال الايمان، لا يؤمن الايمان الكامل التام الا اذا فعل ذلك. فمن لم يفعل ذلك فهو كافر؟ ليس بكافر. من لم يحب لاخيه، من ابغض اخاه اصلا او اراد له الشر، هل هذا يكفر بذلك؟ لا يكفر بهذا، ولكنه يقل ايمانه، بحيث يمكن ان يقال له انت ليس عنده ايمان، يقول ده ما عندوش دين يا أخي، ما عندوش إيمان، ويكون قصدهم بهذا أنه ما عندوش الإيمان الكامل. مصداق الحديث لا يؤمن أحدكم، يعني ليس عنده ذلك الإيمان الكامل، فالنفي هنا متوجه إلى الكمال وليس إلى أصل الإيمان، فأصل الإيمان ثابت لا يزول إلا بيقين، إلا بكفر أو ردة، وليس هذا من وليس مثل هذه الأعمال من الكفر ولا من الردة والحمد لله، لكنها من نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب يعني في بعض الروايات طبعا حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه من الخير، وهي السياق يغني عن هذا التصريح، لأن ما فيش حد يحب لنفسه الشر، لا أحد يحب لنفسه شرا، فكل الناس تحب لنفسها الخير بل أعالي الخير كمان. ولا يتم إيمان المرء حتى يكون يحب مثل هذا لإخوانه، وده ينم عن صفو القلوب، لا يفعل هذا إلا إنسان صاف القلب، قد نقى الله قلبه من الغل والحسد والحقد، بحيث إنه إذا وقع له خير أحب مثله لإخوانه، أحب مثله لإخوانه. حتى كان بعض العلماء يقول إن كده يلزم من ذلك إن هو يحب لأخيه أكثر منه، ليه؟ قال لك لأن الآن كل واحد يحب يكون أحسن من غيره، ما فيش حد يعني يحب يبقى زي الناس، كل واحد نفسه يكون أحسن من الناس كلها، فلما هو عايز يحب للناس زي نفسه يبقى يحب لهم يكونوا هم أحسن منه، فكده مش هنخلص، وكده هيبقى هو ما بيحبش اللي هو كده، المفروض لا يتم إيمانه إلا إذا أراد أن يسرهم خيرا منه، لكن هذا المعنى غير مقصود، المقصود المساواة حد الأدنى، يعني لا يؤمن حتى يحب لهم مثل ما يحب لنفسه، لأن فيش الشرع لا يأمر بما لا يطاق، وفطرة النفوس على أن لا أحد يحب لأحد أن يكون فوقه، حدش يحب لحد كده إلا الوالد فقط، فإنه يحب لولده مثل هذا، لا أحد يعني يسر المرأة أن يكون فوقه إلا ولده، لكن بقية الناس ما في حد يحب أن يكون أدنى من أحد، فالشرع لا يأمر بما ينافي الفطر، إنما يأمر بما يعني يتماشى معها، فيكون المقصود حتى يحب لأخيه ما يحب، أي مثل ما يحب لنفسه من الخير دون أن ينقطع عنه ولا عن أخيه. وهذا طبعا من الخصال التي يتم بها تمام الإيمان، ولا يقوى على ذلك في الحقيقة إلا أصحاب القلوب السليمة، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.